الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 3 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 31 بعد 200، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. الإمام مسلم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربئدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثته أن
يعني
بينك
وبين اللي عندك هكذا مضبوطة مربئدة.
نعم.
ما في نسخ ثانية؟
في
مربادة. مربادة.
نعم.
يعني فيها عدة ضبط، كلها لا تحفظها. نعم. اللي عندك مربئدة بالأمس. نعم.
أحسن الله. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعود. قال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بلا غليظ. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال: وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقولهم مربادا مجخيا. قال: وحدثني محمد بن مثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة رضي الله عنه. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي وقال في الحديث قال حذيفة رضي الله عنه حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حديث عظيم قد ساقه الإمام مسلم رحمه الله بطوله وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت مجالسهم مجالس علم ومذاكرة فعمر رضي الله عنه يسأل جلساه ويتذاكرون في الحديث أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. والفتن اسم جنس يعم والأصل أن أسماء الأجناس العامة يمكن الجواب عنها بأي شيء مما يدخل تحت أفراده ولهذا قال قوم نحن سمعنا أي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله أو في أهله وجاره وهذا أو هذه فتنة خاصة ولم يكن عمر أراد هذا لعلكم تعنون يعني تقصدون فتنة الرجل يعني اختباره وامتحانه لأن العبد يبتلى ببابين باب الأوامر والنواهي افعلوا لا تفعلوا وباب البلايا والمحن المقدرة باب الأوامر والنواهي لإظهار إيش توحيد العبادة باب الابتلاءات لإظهار توحيد الربوبية مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام متحسرا وفي قلبي حسرة أن كثير من أهل السنة عندهم اهتمام في باب إكمال توحيد العبادة لكن في باب توحيد الربوبية تجد قلبه معلق بذم الناس لأنهم لم يعطوه أو مدح الناس لأنهم أعطوه ذم الناس نسي أن كل سكنة وحركة هو بيد الله تعلق قلبه بالأسباب فصار خلوصه في باب البلاءات من الأسباب صعبا ولهذا ينبغي الاهتمام بالبابين حتى نكمل التوحيد لا بد من شهود توحيد العبادة ركوعا وسجودا لله عز وجل ومن شهود توحيد الربوبية نشهد أن كل سكنة وحركة هي بأمر الله عز وجل فلا تلوم أحدا على ما لم يعطك ولا تمدح أحدا على ما أعطاك ولا تذم أحدا على ما منعك هذه أسباب تتخلف وإنما يكون مدحك وذمك للمعنى الشرعي وإلا فلا هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لذلك قال عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره هذا نوع من أنواع الامتحانات والابتلاءات الإنسان قد يبتلى بأهله من ناحية سوء العشرة أو بجاره من سوء الجوار قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة يعني هذه الفتن التي تكون بين الرجل وأهله بين الرجل وجاره تعلمون أن هذه الفتن قد تكون كبائر وقد تكون صغائر ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم نادرا ما يقع منهم الكبائر، وإنما إن وقع منهم فيقع الصغائر، لذلك قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدق، أي ما يقع منكم من تقصير في حق الزوجة والأهل والأولاد وفي حق الجار تكفرها الصلاة والصيام والصدق. وفي هذا الحديث فضل الصلاة وفضل الصيام وفضل الصدق، وأنها مكفرات للفتن. ولذلك كان من أعظم المثبتات في الفتن العبادة، لزوم العبادة، لزوم المسجد من أعظم المثبتات في الفتن، الصلاة، الصيام، الصدقة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة في هرج كهجرة إلي، هذه قضايا مهمة. ولكن هذا استدراك من عمر، أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ هذا التشبيه يتضمن أمرين، الأمر الأول تموج موج البحر يعني شدتها، تلاطمها، وأنها عظيمة الوقع، عظيمة الأثر. تموج، قال عمر، موج البحر. طبعا تموج موج البحر، هنا موج البحر خرج مخرج المفعولية والمقصود التشبيه، تموج كموج البحر، تموج كموج البحر. والوجه الثاني أن البحر إذا ماجت وهاجت فإن أمواجها متتابعة بعضها إثر بعض، فكأن عمر يقول أريد الحديث الوارد في الفتن التي إذا وقعت أولاها تبعتها أخراها لا تنقطع، وهي ما نحن عليه اليوم في هذا الزمان، ما نرى من الفتن التي تموج كموج البحر، فتن عظيمة، حتى إن بعضها ترقق البعض الآخر. قال يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم، ما قال فسكت القوم، قال فأسكت القوم، أي أسكت قول عمر القوم، فأسكت القوم يعني سكتوا بسبب سؤال عمر عن أمر خاص، وهي الفتن العظيمة التي تكون بين يدي الساعة. فقلت أنا حذيفة بن اليمان ابن السحيل، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أموره، كان يسمى صاحب السر. والمقصود بصاحب السر ليس ما يفهمه الجهلة من غلاة المتصوفة أنه أسر إليه الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، فهذا افتراء، وإنما المقصود أنه صاحب السر فيما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسره من أموره الخاصة. فمثلا يريد أن يغتال عدوا فيسر إليه ويشاوره في من يكون أهلا لذلك، وهذا المعنى لا بد من التنبه له، وإلا فالشرع ليس فيه شيء خاص. فقلت أنا، يعني أنا أحفظ هذا الحديث، ومعلوم أن حديث الفتن يحفظها غير حذيفة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: إنها هنا علما لو بثثت لقطع هذا، وأشار إلى أبو العوم، يقصد بذلك حديث الفتن وما سيكون من بعض الوقائع على أيدي الغلمان الذين يتولون الحكم. فقال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك. لله أبوك أي مدح لأبيه على تربيته وتنشئته، مثل قول الرجل: لله درك. لله أبوك ليس قسما كما يظن بعض الناس. ومن هذا الباب: وأبوك، فالواو ليس هنا واو قسم، وأبوك عند العرب قد يقصدون بالواو القسم، وقد يقصدون بالواو ليس القسم، وإنما وأبوك يعني أبوك في مكانة عالية إذ رباك، ومنزلة أبيك، وقدر أبيك، ورفعة أبيك، وشأن أبيك، ونحو ذلك. لله أبوك يعني منزلته إذ رباك. قال حذيفة رضي الله عنه في مجمع الصحابة كلهم أقروا. فهذا دليل على أمرين: الأول أن حذيفة حفظ فلم ينكر عليه أحد. الثاني أن الصحابة سمع بعضهم من بعض، وهذا باتفاق المحدثين أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وأما رواية الصحابي عن التابعي فأندر من النادر، وما دام أنه أندر من النادر فلا حكم له. ولذلك يقولون: مراسيل الصحابة بحكم الموصول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب. وهذا فيه دلالة على أن الفتن التي تكون مؤثرة هي التي تؤثر على القلب، لأن نقصان الأموال والدنيا وهذه قد لا تؤثر على القلب. تعرض الفتن على القلوب، والمقصود بالعرض هنا ورودها على القلب. تعرض يعني ورودها على القلوب. كالحصير عودا عودا، الحصير أعوادها تكون مشبكة هكذا حتى يمكن أن يصبح حصيرا. والتشبيه هنا: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني فتنة إثر فتنة، فتنة بعدها فتنة، خشبة خشبة، فتنة فتنة، لا يكادون ينتهون من فتنة إلا وتأتي فتنة أخرى. فأي قلب أشربها خرجت فتنة داعش، دخل بدأت فتنة الشيوعيين، خرج الناس من فتنة الشيوعيين، بدأت فتنة القومية، خرجوا من فتنة القومية، دخلت فتنة التكفير، خرجوا من فتنة التكفير، دخلوا في فتنة أخرى، بعضها إثر بعض. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وكون هنا شبه الفتن وأثرها على القلوب بالشرب دلالة على رقتها، وأنها قد تكون خافية حتى يظن الإنسان أنه ليس بفتنة، كظن بعض الناس اليوم مثلا أن الغناء ليس بمحرم. هذه فتنة عظيمة افتتن بها الناس اليوم، كظن بعض الناس في هذا اليوم أن الخمر يجوز بيعه للكفار مثلا. هذه فتنة عظيمة، وعظمتها من جهة رقتها ودقتها أنهم لا يعرفونها محرم. قال أشربها نكت فيه نكتة سوداء، معناها أن القلب إذا قبلت الفتنة استقرت، وعندما تستقر يكون أثرها في القلب أولا نكتة سوداء، نكت فيه نكتة سوداء بسبب الشرب، بسبب الورود الذي معه القبول. لو كان ورودا معه الدفع افهم هذا المعنى مع حديث فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا أنكرته قلبا انتهى، ما أنكرته استقر، نكت فيه نكتة سوداء. لذلك جاء في الحديث الآخر قال ولكن من رضي وتابع. يعني قد يكون هناك من يفعل المنكر وأنت لا تستطيع أن تنكر، ما دام ما تستطيع ما عليك شيء، لكن المشكلة من رضي وتابع. المصيبة في من يرضى ويتابع. ولذلك يقولون من علامات قبول الفتن أنك تقر أمرا كنت تنكره، نسأل الله السلام والعافية، أو تنكر أمرا كنت تقره. يعني مضى عليك سنين من الزمان وأنت ترى أنه لا يجوز الاحتفالات السنوية المكررة إلا العيدان، ثم فجأة تفتي عياذا بالله بجواز الاحتفال مثلا بيوم الميلاد، بجواز الاحتفال بيوم الزواج، بجواز الاحتفال بيوم المعلم، تحت أي غطاء ومسمى كان، لكن المقصود أنه حصل تغير في تأصيل علمي عند العالم، وبناء على ذلك صار قبول عند العامة. وهنا خطورة الفتنة أنها قد تخرج من العالم، وهذا أعظم، وهذا أعظم. يرى أن المظاهرات ما تجوز، فجأة شرب الفتنة وإذا به يخرج يقول يجوز المظاهرة، هذه مصيبة عظيمة. يرى أنهم لا يجوز تكفير المعين إلا من قبل القاضي أو الحاكم أو المفتي، فجأة هو يخرج يقول فلان كافر. طيب من نصبك قاضيا؟ أنت قبل كنت تؤصل وتقول لا يجوز تكفير المعين إلا من قبل القاضي أو المفتي أو الحاكم، من نصبك قاضيا؟ لا أحد. مفتيا؟ لا أحد. إذن أصبحت تنكر ما كنت تقره. قضايا خطيرة، هذا الحديث عظيم أيها الأخوة. ولذلك ينبغي الإنسان يخاف على قلبه في زمن الفتن. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يحفظ ويكلانا برعايته، فلنكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لكم بكل صراحة، لا ينبغي الإنسان أن يخاف من ذنبه بقدر خوفه من سيره في الفتنة، فإنها أعظم. الذنوب كما قال عمر تكفرها الصلاة والصيام والصدق، لكن الفتن التي أشربت في القلب، يرى حسنا ما ليس بالحسن، نسأل الله السلام والعافية. لا تستغربوا إذا جاء يوم عالم كان ينكر بتحريم بيع الخمر مطلقا ثم يأتي ويقول يجوز بيع الخمر للكفار، لا تستغربوا، لا تستغربوا أبدا. لأن الفتن هكذا. قال نكت فيه نكتة سوداء، هذا دل على أن أصل في إيمان المؤمن النقاوة، وأن المؤثرات في القلوب هي الشبهات والشهوات. نسأل الله السلام والعافية. والشهوات أمرها أخف، لأنها بالصلاة والصوم والصدقة تكفر. الشبهات أمرها أعظم، لأن الرجل لا يستغفر، لا يتوب أصلا، يبتدع البدعة، يفتي الفتوى وهو يظن نفسه على خير، هذه مصيبة عظيمة. قال وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، هذه في مقابل تلك. وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فإذا أنكرها الإنسان ولو بقلبه نكت فيه نكتة بيضاء، زيادة نقاوة القلب، القلب ما قبل، حتى تصير على قلبين. من شدة الفتن وأنها كموج البحر عامة شاملة، القلوب صارت على قلبين، حتى تصير أي القلوب على قلبين. وهذا مثل ما قلنا أن الفتن معناتها كبيرة، حتى أن الأمة صارت إلى قسمين، لكن هنا على آثار الفتن في القلوب. قال على أبيض مثل الصفا جعلني الله وإياكم منهم، أبيض مثل الصفا، ما قبلت أي فتنة، أنكرت كل فتنة، ردت كل فتنة، فكانت النتيجة أن أصبح القلب أبيض مثل الصفا. أبيض في اللون، مثل الصفا في اللمس، أي أنه أصبح القلب ملسا أملس، بحيث أن أي شيء يرد عليه مباشرة يتدحرج ولا يبقى. لماذا؟ من شدة النقاوة لا يقبل، فلا يلتبس عليه التباس ولا يشتبه عليه اشتباه، فلا تضره فتنة. من شدة أنه وصل إلى النقاوة أصبح القلب لا يتضرر بالفتن، مثل ما يقولون أدخل في الفتنة فخرج ذهبا خالصا، خرج ذهب خالص، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا كناية عن حياة صاحبها، أنه لا يتضرر، حتى لو يخرج الدجال يثبته الله تبارك وتعالى، لأن الكلمة هذه عامة، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهنا قال ما دامت السماوات والأرض، ما قال فلا تضره فتنة مطلقا، لأنه قد يكون عنده أمور أخرى يحاسب عليها في فتنة القبر، لكن هنا فلا تضره فتنة من فتن الدنيا ما دامت السماوات والأرض. قال والآخر أسود على الضبط الذي ضبطه الشراح والرواة، مربئدا أو مربادا أو مربدا أيا كان، والآخر أسود من حيث الوصف، مربادا من حيث الحال، يعني أسود شديد السواد. وأصل المربد أو المربد بالكسر أو بالفتح مكان نوم الإبل، مكان نوم الإبل، وتجد فيه أنه أصبح أسودا من وقع القذارة فيه، ما نقول النجاسة نقول القذارة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فسر المرباد بأدق من هذا المعنى، المربد أو المربد يطلق على مكان الذي يستريح فيه تستريح فيه الإبل، فيصبح ملأ من القاذورات، أو مربد المكان الذي يوضع فيه التمر فيصبح أسود من الدبس. النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلمة المرباد أو مربئد بقولك مشبها كالكوز مجخيا. الكوز معروف إناء يصنع من الفخار، إناء يصنع من الفخار، رأسه من الأعلى دقيق، وبطنه وأصله يكون عميق، فالضوء يدخل إليه قليلا، فمهما كان نسبة الضوء فيما حول الكوز فإن في داخله لابد أن يكون في سواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه قلب المفتتن بقول كالكوز، أي مثل الكوز، إناء يصنع من فخار يوضع فيه الماء دقيق الفم. مجخيا يعني مقلوبا، هو أسود بدون القلب، فإذا قلبته كان أشد سوادا لا يدخل عليه شيء. مجخيا يعني مقلوبا، كالكوز مجخيا. ثم وصف هذا القلب بقول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يجعل نفسه هو القانون، يجعل نفسه هو الضابط، ما يقوله هو أنه معروف فهو معروف، ما يقوله هو أنه منكر فهو المنكر. هذه مصيبة، نسأل الله السلام والعافية. قد يدعي العلم ويخالف العلماء، قد يدعي العبادة ويخالف العباد، قد يدعي السنة ويخالف أهل السنة، قد يدعي الاتباع ويخالف المتبعين. هذه علامته، أنه يحب الأمور الشاذة، يحب أن يظهر بها، يتكلم في مسائل ما تكلم فيها السلف. قال لا يعرف معروفا، أي من المعروفات الشرعية، ولا ينكر منكرا، أي من المنكرات الشرعية، إلا ما أشرب هواه، أي ما وافق هواه. فتجد يقول هذا حرام وهذا حلال ما دام أنه موافق لهواه، فإذا كان مخالف لهواه يعكس الأمر. وهذا أيها الإخوة يدلنا على خطورة القلوب إذا استؤسدت وأكلت من الشبهات أو تعرضت للشبهات، نسأل الله السلام والعافية. وهذا الحديث قد يقول الإنسان ما علاقته بموج البحر؟ علاقة هذا الحديث بموج البحر مثل ما ذكرت، أولا أنها عامة، ثانيا أنها متتابعة، عظيمة الوقعة تؤثر على القلوب. يعني كان في زمن الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمه الله إذا وقعت الفتنة الناس يذهبون إليهما يفصلون. الآن تقول للناس تعالوا نروح عند الفوزان المفتي ما يقبلون، ليش؟ لأن القلوب حصلت لها هذه الفيصلية، بيضاء وكالكوز مجخي، فلما حصلت الفيصلية ما عادت هناك مرجعية. قال حذيفة رضي الله عنه وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا، بين عمر وبين هذه الفتن باب مغلق. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الفتن جلها وأكثرها في باب إيش؟ في باب البدع التي تلبس لباس الدين، تلبس لباس الدين. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يعني يكون قريبا من الزمان أن يكسر هذا الباب. قال عمر: أكسرا؟ لا أبا لك. هناك قال لله أبوك، وهنا يقول لا أبا لك، عشان تفهم المقابلة. لله أبوك مدح لأبي، لا أبا لك، شو الكلمة اللي أنت تقولها؟ وين أبوك عنك؟ هذا معنى واضح. قال: أكسرا؟ يعني يستفهم، يقول أنت الباب راح يكسر؟ طبعا هذا للتقرير الوضع، لأن عمر يعلم أنه يكسر، وإلا ما حدث، ما سأل هذا السؤال أصلا. عمر يعلم هذا الحديث أصلا، يحفظ هذا الحديث. قال: أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. القاعدة أن الباب إذا فتح يمكن غلقه، لكن إذا كسر فصعب أن يجبر إلا أن يبدل. وفي الجبر تغيير وفي تبديل تغيير، وهذا لذلك قلنا إن المقصود بهذا الباب باب الاختلاف في الدين، تنازع في الدين، باب البدع والمحدثات والشهوات التي تلبس لباس الحلال، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وحدثته. قال: فلو أنه فتح لعله كان يعاد، قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. حدثته يعني حدثت عمر، الضمير راجع إلى عمر، أن ذلك الباب يعني بداية الفتنة في الأمة يكون بقتل رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. طبعا هنا كلمة أو للتنويع وليس للشك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثه تحديدا وإنما نوع فقال يقتل أو يموت. حديثا ليس بالأغاليط، الأغاليط جمع غلوطة، وهي التي تكون مسبوكة أو مروية بطريقة فيها خطأ، كأسئلة التي يراد من ورائها إغلاط الناس، تسمى أسئلة المغاليط. والأغاليط الأحاديث التي فيها خطأ. قال أبو خالد وهو الأحمر راوي الحديث سليمان بن حيان الكوفي المشهور بأبو خالد بأبي خالد الأحمر: فقلت لسعد، يعني هو أبو خالد يسأل سعد بن الطارق الكوفي: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ يستفسر عن معنى الكلمتين. قال: شدة البياض في سواد. هذا أحد التفاسير التي وردت من الرواة، وهذا ليس مرفوع، هذه أحد التفاسير. قال: ما أسود مربادا أو مربئدا. قال: شدة البياض في السواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسة. طبعا هذا التفسير يعني فيه إشكالية، لأن كلمة أسود مربادا ليس وصفا للقلب الأبيض الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإنما وصف للقلب الأسود. فتفسير شدة بياض في سواد معناه أن هذا القلب، هذا تفسير أبي مالك، أن هذا القلب أصبح شديد البياض بين القلوب السوداء،
أو كانت أبي كان القلب أبيضا كان القلب أبيضا ثم أصبح شديدا في سواد. وأورد رحمه الله حديث حذيفة من طريق آخر أيضا، وفيه أن أمير المؤمنين أمسل قال لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجاخيا، في دلالة على أن الرواة قد ينشطون فيرون كل ما سمعوا، وقد لا ينشطون فيرون بعض ما سمعوا. مثل إحنا الآن لما أحيانا نستشهد بالآية يمكن نقرأ وجه الشاهد ونترك الباقي، وأحيانا نقرأ الآية كاملة. نفس الكلام في الاستشهاد بالأحاديث، قد نقرأ الحديث كاملا وقد نقرأ وجه الشاهد. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر، وفيه قال عمر من يحدثنا، أو قال أيكم يحدثنا، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، وساق الحديث بمثل الأول. وهذا الحديث عظيم أيها الإخوة، يعني ينبغي للإنسان أن يقرأه مرارا وتكرارا. وحديث حذيفة في الفتن كثيرة، وحفظها لا شك أنه سبب من أسباب العلم والوقاية منه. شوف إيش قال شيخنا الشيخ محمد آدم في تفسير أبي مالك. رجال الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير من كبار شيوخ الإمام مسلم، والذين أكثروا منه الهمداني الكوفي، رواة هذا الإسناد من باب الفائدة كلهم كوفيون. محمد بن عبد الله بن نمير كوفي، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر كوفي، سعد بن طارق كوفي، ربعي بن خراش الكوفي، حذيفة بن اليمان كوفي أيضا. أما الإسناد الآخر فقال الإمام مسلم وحدثني ابن أبي عمر، وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، ينسب إلى جده. محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، مكي من أهل مكة، قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري، مروان ابن معاوية الفزاري المكي والكوفي في آن واحد. عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق مر ذكره الكوفي، عن نفس الإسناد عن ربعي مر ذكره عن حذيفة. طبعا ذكر عمر في الحديث ليس الحديث من مسند عمر وإن كان أقره. ثم أورد رحمه الله لهذا الحديث سندا آخر، فقال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وعمر بن علي وهو الفلاس شيخ الإمام مسلم قد أكثر عنه، عمر بن علي الفلاس، وعقبة بن مكرم العمي، هؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخ الإمام مسلم، قالوا حدثنا محمد ابن عدي عن سليمان التيمي. وهنا في الإسناد محمد ابن أبي عدي هو أيضا البصري، محمد ابن أبي عدي البصري، صار الحديث بصريا. قال عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، عن نعيم بن أبي هند، إسناد طويل نسبة إلى ما سبق، نعيم بن أبي هند أيضا كوفي، عن ربعي بن حراش بالحاء المهملة، أنا يمكن نطقتها بالخاء، ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه. نعم إشكال.
يسمى ردة، وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم،
حور إذا كان في العين، والربدة إنما هو شيء من بياض يسير كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة ربدا، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض.
ما عندك النووي؟ ما كفانا هذا.
نقل نفس القول.
هذا إشكال يبقى للبحث، جزاكم الله خير تفيدونا. نعم
أحسن الله إليكم.
قول بمالك الأشجعي والآخر أسود مربادا فسره، تفسيره مشكل، تفسير بمالك مشكل، ليس الحديث، الحديث واضح أسود مربادا مثل ما فسرنا لكم، لكن مشكل في تفسير أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، واضح؟ إذا لا ما أريد من رأسكم، أريد من كراسكم، اللي عنده شيء من ماذا قال فلان أو قال فلان يجيبها لنا الجمعة القادمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال: وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بيان عود الإسلام إلى الغربة، والغربة قد تكون بسبب الجهل، وقد تكون بسبب القلة، فإذا اجتمع عمت الغربة. يعني قد يكون الناس في زمان كثير أهل الإسلام، لكن الدين عندهم في غربة، ماسكين عاداتهم تقاليدهم مثل ما هو حاصل اليوم. السنة في بعض البلدان أندر من النادر، بل ربما إذا حدثتهم بالحديث ينكرون عليك، فهذه غربة من جهة الجهالة. والنوع الآخر أو القسم الثاني من الغربة، الغربة من حيث القلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، وهذه الغربة من الجهتين بدأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث المشركين بالحديث يستغربون: ما هذه الأقاويل اللي أنت تقولها؟ وكان الصحابة قلة، فكان الوصفين كان الوصفان منطبقان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في البدء: بدأ الإسلام غريبا، تعاليمه يراه المجتمع يرى تعاليم الإسلام شيئا غريبا، وهم قلة. واضح البدء كيف؟ بدأ الإسلام غريبا. لذلك قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما هو شيء جديد، ليش تستغربون؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هذا كله رد للجهالات،
رد للجهالات. وكذلك قوله جل وعلا فما آمن معه إلا قليل، رد لغربة العدد، اصبر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. كما هنا كاف تشبيه، أي مثل ما بدأ غريبا، يصبح تعاليمه مهجورة، أو يصبح المسلمون قلة، أو الأمران معا. فطوبى للغرباء. طوبى في أصل الكلمة، كلمة طوبى يعني معناه حسن الحال، حسن الحال وحسن المآل، ثم أصبح في القرآن علما على الجنة. فهذه معاني كلها واردة في هذا الحديث. فطوبى للغرباء يعني يا حسن حالهم، يا حسن مآلهم، طوبى للغرباء الجنة لهم. كل هذه المعاني صحيح. للغرباء أي الذين يتمسكون بالسنة مع غربة السنة عند الناس ويحيونها. مع فطوبى للغرباء الذين هم النزاع من القبائل كما جاء في بعض الأحاديث، يعني فرد فرد في كل بلد، قد لا يكون بلد كامل رجل سني إلا واحد أو اثنين. مرة ذهبت إلى أحد البلدان، كان يوم الجمعة، فأردت أن أسأل في بلد فيه أكثر من مليون شخص، فأردت أن أسأل عن مسجد فيه رجل من أهل السنة يخطب، قالوا ما فيه، كل المساجد الناس اللي فيها ما هم من أهل السنة. هذا غربة، هذه غربة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر، وهو يعني متابع لحديث أبي هريرة، ويشهد نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا، وهنا بزيادة إن التي تفيد اليقين والتأكيد، وسيعود غريبا كما بدأ، وفي زيادة وهو يأرز بين المسجدين. يأرز بتقديم المهملة على المعجمة، بمعنى يرجع، وتأرز الحية إلى جحرها إذا رجعت، فيأرز بمعنى يعود. وبين المسجدين باتفاق الشراح أن المقصود هنا مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الشراح قال المقصود بين المسجدين يعني مسجد الأقصى ومسجد الكعبة. ومما يؤكد قول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على مسجده، فقال وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الأصل أن الحية تخرج لطلب رزقها ثم تعود إلى جحرها، ومعنى هذا أن الإسلام بدأ من الحجاز مكة والمدينة، لأن أصل الحجاز مكة والمدينة، وبدأ الإسلام من الحجاز من مكة والمدينة، ثم يعود الإسلام إلى الحجاز. إذا كان المقصود بالغربة الغربة بمعنى الغربة العلمية، فهذا حصل في بعض الأزمنة. وإذا كان المقصود بالغربة الغربة العددية، فهذا ما حصل بعد. وأما الغربة من حيث الوصف ومن حيث العدد، فهذا ما حصل إلى الآن وسيحصل، كما قال حذيفة لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وفي حديث قبل هذا قال لا تقوم الساعة إلا وفي الناس أناس لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون صوما ولا صلاة، ما يعرفون شيء من الدين. فقالوا لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال تنفعهم لا إله إلا الله. دل على أن من جهل حتى لو جهل أركان الإسلام ما دام أنه في زمن الجهالة فإنه معذور عند الله. حذيفة يقول تنفعه لا إله إلا الله. قال يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وجه التشبيه العود فقط، وجه التشبيه العود. وذكر بعض العلماء أنه يحتمل أن يكون وجه التشبيه التمدد، فإن الحية إذا خرجت من جحرها تتمدد رويدا رويدا وتمشي، وهذا فيه دلالة على أن الإسلام ينتشر رويدا رويدا. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق آخر قال إن الإيمان ليأرز أي يرجع إلى المدينة، وبالإجماع المدينة المقصود بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما تأرز الحية إلى جحرها. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة الأول من طريق شيخه محمد ابن عباد وهو البغدادي المكي، وابن أبي عمر مر ذكره، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري مر ذكره. قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان وهو يزيد بن كيسان الكوفي عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث ابن عمر من طريق شيخه محمد ابن رافع وهو محمد ابن رافع المعروف بالقشيري الزاهد. قال والفضل ابن سهل الأعرج أيضا من علماء الكوفة. قال حدثنا شبابة ابن سوار وهو شبابة ابن سوار الفزاري، شباب ابن سوار الفزاري المدائني أو الخراساني. قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، عاصم ابن محمد قوله وهو ابن هذا ليس من شبابه وإنما ممن بعد شبابه، يريد أن يفسر ويعرف بشيخ شيخه. وهو عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عاصم ابن يعني يروي عن آبائي وأجدادي، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. عن أبيه وهو محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، عن ابن عمر اللي هو جده عبد الله ابن عمر بن الخطاب. طبعا العمري بضم العين نسبة إلى عمر بن الخطاب، أما العمري فليس نسبة إلى عمر وإنما نسبة إلى عمرو، نسبة إلى عمرو. والإسناد الآخر حديث أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن عثمان ابن أبي شيبة صاحب المصنف، قال صاحب المصنف قال حدثنا عبد الله ابن نمير الأب، وأبو أسامة محمد بن أسامة الكوفي عن عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ابن عمر في هذه الطبقة هو عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، ومصغر اسما مكبر حالا فهو من ثقات الرواة، وله أخ مكبر اسمه اسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم لكن ضعيف الرواية، ليس له رواية في الصحيحين عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، لكن عبيد الله بن عمر هو رجال من رجال الكتب الست. عبد الله بن عمر أخرج له بعض أصحاب السنن. قال عبيد الله بن عمر حا وحدثنا ابن نمير هو الابن هنا في الأول الأب هنا الابن محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله هو نفسه العمري عن خبيب ابن عبد الرحمن وهو خبيب ابن عبد الرحمن المدني خبيب ابن عبد الرحمن المدني عن حفص بن عاصم. حفص بن عاصم هنا الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أيضا المدني حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعمر كان عنده عاصم وعنده عبد الله بن عمر وعنده عبد الرحمن وعنده أكثر من ابن. حفص بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وإياكم. أحد عنده سؤال؟ تفضل تفضل أبو عمر إليك. لا شك أن من أسباب الوقوع في الفتن ضعف الإيمان، هذا مما لا شك فيه، لكن ضعف الإيمان لا يكون بسبب الصغائر. ضعف الإيمان لا يكون بسبب الصغائر، لأن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم كأنها لم تكن، وإنما ضعف الإيمان يكون بسبب الكبائر، بسبب الكبائر، بسبب الشهوات أو الشبهات. تفضل أبو عبد الرحمن. نعم. لا، إذا قال لصاحب المكتب أنا أريد 100,000 والزيادة لك، فواضح أنها له. قال أريد 100,000، العشرة له سمسرة. نعم. لا لا، ما يصير يأخذ مرتين. نعم. وياك. تفضل. تشبيه والمجاز. أول الفرق في التشبيه، هل نسمي التشبيه مجازا أو لا؟ عرفت؟ الذين يقولون بالمجاز يسمون التشبيه والكناية والاستعارة يسمونها مجازات. الذين لا يرون تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون لا، ما نسميه مجاز، لأن العرب لا تعرف المجاز. العرب تعرف شيء اسمه التشبيه، كناية، استعارة. فهمت علي؟ فنحن لا نسلم أنها مجاز أصلا. ثم لما نقول، لو قال لنا قال إذا نزاعكم في اللفظ، نقول نزاعنا ليس في اللفظ، لأن الذي يسمي التشبيه استعارة سيقول إن القلب لا يصير كالكوز مجخيا، ينفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجاز عنده ما يجوز نفيه. أما الذي يرى التشبيه يقول لا، هذا التشبيه حق لا ننفيه، القلوب تصبح كالكوز مجخية. عرفت الفرق؟ نعم. أبو عبد الله. بالنسبة الذي عليه عامة الشراح وهو منصوص الحديث أن الباب هو عمر. لذلك جاء في بعض الروايات أنه قال: فقلنا لربعي: ألا تسأله من الباب؟ قال: سألته فقال: هو عمر. قال: وكان يعلم؟ قال: نعم. نعم أبو عبد الرحمن. الظاهر نعم، على حديث ابن عمر نعم، وعلى حديث أبي هريرة يبقى فقط المدينة. نعم عبد الرحمن. هذا السؤال مهم، كيف نربط العوام بالعلماء؟ لا، ربط العلماء، ربط العلماء بالعوام أو ربط العوام بالعلماء يحتاج منا إلى جهد. أولا لا بد أن ننشر قضية مهمة، وهي عمن نأخذ العلم، وأن هذه قضية مهمة. اليوم الناس أصبح شيخهم جوجل، ترد عليه مشكلة مباشرة يدخل في جوجل يشوف أي فتوى يوافق نفسه يأخذها. هذه فتنة عمياء، نسأل الله السلام والعافية. فلا بد إذن أن ننشر بين الناس قضية أهمية أخذ العلم عن الأكابر، أهمية أخذ العلم عن العلماء أو طلبة العلم الذين أسانيدهم موصولة، ما هو صاروا شيوخ بسبب أنهم راحوا درسوا في أمريكا، تخرجوا من جامعة برمنغهام، تخرجوا من جامعة سربون. ما يصير يا جماعة، ما يصير نأخذ العلم عمن صار قارئا يقرأ في الكتب ثم صار شيخ. لا، لابد أن ننشر قضية ثانية، وهي قضية أن النجاة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ومن الذي يدرك فهم سلف الأمة إلا العلماء؟ هذه أيضا قضية مهمة. الأمر الثالث، وهذا راجع إلى العلماء، وهو أن يكونوا زهادا، أن يكونوا عبادا، فإن قلوب العامة إنما تتعلق بالزهاد العباد. متى ما رأى الهواء العوام، متى ما رأوا العالم مغترا بالدنيا فإنهم يزدادون في علمه. فعلى العلماء أن يكونوا زهادا وأن يكونوا عبادا. نعم تفضل. هل ليش؟ طبعا للعالم ملامح أكيد وعلامات، منها كونه حافظا للكتاب والسنة، منها كونه قائما بالكتاب والسنة ينشر الكتاب والسنة، منها كونه إذا رؤي يذكر الله عز وجل، منها كونه أن الذين زكوه بالعلم لا الشهرة ولا الإعلام، إنما زكاه بالعلم مشايخه. فهذه ملامح ذكرها الله عز وجل في الكتاب، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. علامات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، أصحاب الذكر. ولا يسمى الرجل صاحب الشيء إلا إذا كان حاويا له، حافظا له، مدركا له. والذكر من معاني القرآن، أهل الذكر أهل القرآن، أهل الذكر أهل السنة. فهذه علامات. ولذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة أصلا عظيم، وهو اشتباه أشباه العلماء بالعلماء، وأن الله عز وجل قد ذكر العلماء من قوله يا بني إسرائيل إلى قوله يا بني إسرائيل. كل ما بين يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل الأولى في البقرة والثانية في البقرة، من قبل قوله عز وجل إذ قال إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كل هذه الآيات يعني قرابة جزء كامل كل هذه الآيات الحديث عن العلماء الربانيين والعلماء المتلبس به، فينبغي الفرق بينهم. نعم تفضل الشيخ. لا شك أن الإسلام سينحصر، حتى لا يبقى، سينحصر عدة انحصارات. الانحصار الأول حتى لا يبقى إلا المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى وفيه المرابطون، ويأتي الدجال ومعه جنده يريدون السيطرة على المسجد الأقصى، والمرابطون يدافعون عنه، فينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويهزمهم الله عز وجل، فيكون الإسلام في هذا الوقت في المسجد الأقصى ومكة والمدينة. ثم يعيش المسلمون في هذه المواطن بأمن وأمان مع عيسى بن مريم. ثم بعد ذلك أيضا ينحصر الإيمان مرة أخرى، فيذهب مسجد الأقصى ويذهب المسجد الكعبة، والمدينة قال عنها عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترعى السباع في المدينة، وهي أجمل ما تكون. هذه تحصل في بعض الأزمنة. نعم نسأل الله الثبات. من أعظم أسباب الوقاية في الفتن ما ذكره عمر، وهو التمسك بالنص. التمسك بالنص، يقول عمر: كدت أن أهلك يوم أبي جندل. ليش؟ قدم اجتهاده على النص. وعمر يقول، أو أبو بكر يقول له: ها ألزم غرزة، يعني ألزم النص. من أعظم أسباب الثبات في الفتن صحبة العلماء الربانيين، صحبة حقيقية أو صحبة أقوالهم معنوية، هذا من أعظم أسباب الثبات. العبادة من أعظم أسباب الثبات، قراءة القرآن من أعظم أسباب الثبات، تأمل تفكر تدبر، الدعاء من أعظم أسباب الثبات، ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات. هذه كلها أمور إيجابية. أما الأمور السلبية التي هي من أسباب الثبات: عدم الاستشراف. لا تقول بس بشوف بس بطالع، فإن الرجل يأتي الدجال ويظن في نفسه خيرا فيتبعه. لا تستشرف، لا تفتح بابا مغلقا، فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تفتحه تلجو. خلاص، إذا فتحت راح تدخل. فعدم الاستشراف من أعظم أسباب تجنب الفتن. ما الذي أهلك الناس اليوم؟ أنا شخصيا أعرف رجل قرابة أكثر من 20 سنة وهو يذم التحزبات ويذم التفرق، ها؟ وبعدما على قولة الناس شاب ودوه الناس الكتاب تغير، بعد ما جاوز 60 تغير رأيه، وإذا به يرى جواز إنشاء الأحزاب. هذه مصيبة، نسأل الله السلام والعافية. السبب هو التطلع إلى الفتن. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.